بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: في الباب الخامس عشر، باب لا يرد السلام في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة. والمعنى أن ما أذن فيه من الكلام في الصلاة محدود، وما عداه فلا. والذي أذن فيه من الكلام في الصلاة هو التسبيح إذا نابه أمر. يقول: سبحان الله، والفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو أخطأ في آية، وحمد الله إذا تجددت له نعمة عظيمة، وكذا إذا عطس على القول الراجح، هذه جاءت بها الأدلة. فأما ما عدا ذلك من الكلام فالله يقول: وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت. متفق عليه. زاد مسلم: ونهينا عن الكلام. وإذا سلم عليه مسلم فلا يرد عليه بالسلام، وإنما بالإشارة. سلم عليك، رد عليه بالإشارة، استمر في صلاتك، إن في الصلاة لشغلا. وسيأتي حديث ذلك. وكانوا من قبل يردون السلام بالسلام، ثم نهوا عن ذلك واكتفوا بالإشارة. قال: باب لا يرد السلام في الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، إمام حافظ مصنف، ومصنفه من مظان الآثار الموقوفة، وهو من دواوين الإسلام ومن المهمات في ذلك الباب، في باب الموقوفات، مع مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور، ولا سيما في الفرائض سنن سعيد بن منصور، ومحلى بن حزم، وكتب ابن المنذر. هذه مظنات للآثار الموقوفة، في مسائل الدين. قال: حدثنا ابن فضيل، وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان، عن الأعمش، وهو أبو محمد سليمان بن مهران، أعطونا ترجمة الأعمش. عن إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة، عن عبد الله، وعبد الله هو عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه الكوفي أنه نزل الكوفة ورجال السند كوفيون. قال الحافظ في ترجمة علقمة: وعلقمة في التابعين اثنان مشهوران، أحدهما يروي عن ابن مسعود وأكثر عنه، والآخر هو الراوي عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علقمة بن قيس ابن عبد الله النخعي، هذا الراوي عن من؟ عن من هذا؟ عن ابن مسعود، نخعي كوفي. قال الحافظ عنه: ثقة ثبت فقيه عابد. والآخر علقمة بن وقاص الليثي المدني، هذا الراوي عن من؟ عن عمر، ثقة ثبت. كلاهما من الثانية وكلاهما أخرج له الجماعة. وكلاهما ثقة ثبت إلا أن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود أشهر في الفقه وفي العبادة. وهناك ممن يقال في له ممن اسمه علقمة في الصحيحين علقمة بن أبي علقمة، علقمة ابن أبي علقمة، واسم أبيه بلال، مدني مولى لعائشة، ثقة علامة من الخامسة، لكنه مقل ليس في الحديث كالنخعي، هذا أخرج له الجماعة. وعلقمة بن وائل بن حجر بن الصحابي، ابن الصحابي وائل بن حجر، لم يسمع من أبيه، أخرج له مسلم، صدوق. وعلقمة بن مرثد حضرمي كوفي، ثقة من السادسة، خرج له الجماعة. إذن علقمة من رجال الصحيحين خمسة: علقمة بن قيس النخعي، وعلقمة بن وقاص الليثي، الأول كوفي والثاني مدني، كلاهما ثقة ثبت أخرج لهما الجماعة. وابن قيس فقيه عابد. ابن قيس يروي عن ابن مسعود، وابن وقاص يروي عن عمر، والثالث علقمة بن مرثد من السادسة، ثقة خرج له الجماعة، حضرمي كوفي. والرابع علقمة ابن بلال ابن أبي علقمة، واسمه أبيه بلال، مدني مولى لعائشة، ثقة علامة، خرج له الجماعة. إذن هؤلاء أخرج لهم الجماعة. خامسهم علقمة ابن الصحابي وائل بن حجر، لم يسمع من أبيه وهو صدوق، خرج له مسلم والأربعة. لم يخرج له البخاري في الصحيح. إنما أخرج له في جزء رفع اليدين، ولما ولهذا رمز له في التقريب يا ميم أربعة. يا يعني أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين، وهو جزء مستقل خارج صحيح البخاري لم يشترط فيه الصحة. وميم يعني مسلما، وأربعة يعني السنن الأربعة. قال عن عبد الله وهو ابن مسعود قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا يعني من الهجرة من الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي، وقال إن في الصلاة شغلا. وتقدم هذا الحديث مع شرحه. الأعمش سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ. وصف ينبئ عن تقدير وإجلال لهذا الراوي رحمه الله. أصله من نواحي الري، فقيل ولد بقرية أمه من أعمال طبرستان سنة 61، وقدموا به إلى الكوفة طفلا، وقيل حملا يعني وهو في بطن أمه. قد رأى أنس بن مالك وحكى عنه وروى عنه، لكنه لم يثبت له سماع منه. وعن عبد الله بن أبي أوفى على معنى التدليس، فإن الرجل مع إمامته كان مدلسا. والتدليس أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه تدليس. وروى عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة وزيد بن واهب، هؤلاء كوفيون أئمة أهل الكوفة، وذكر جماعة من مشايخه، وأبي عمرو الشيباني وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبي صالح السمان من أهل المدينة، إلى أن عد عددا. قال وخلق كثير من كبار التابعين وغيرهم. روى عن جماعات كثيرين من الرواه، تفرغ للعلم، فلأجل ذلك كثر مشايخه، وكان معتنيا بالحفظ، فلأجل ذلك انتفع الناس بعلمه. روى عنه الحكم بن عتيبة فقيه كوفي، وأبو إسحاق السبيعي، هؤلاء من أهل الكوفة، وجماعات من أهل الكوفة والبصرة والمدينة. عد جماعة فوق العشرة، قال وهم كلهم من أقرانه. أي من طبقته، إلى قوله وخلق كثير آخرهم وفاة يحيى بن هاشم السمسار أحد التلفاء يعني ضعفاء. وقد قرأ القرآن على يحيى بن وثاب مقرئ العراق، وقيل إنه تلا على أبي العالية الرياحي، وذلك ممكن. قرأ عليه حمزة الزيات وزائدة بن قدامة، وقرأ الكسائي على زائدة بحروف الأعمش. إذن قراءة الأعمش موزعة بين حمزة والكسائي. وما كان من قراءة الأعمش مفردة عن هؤلاء فعدوها من القراءات الشاذة، لأن القراءات المشهورة سبع لا خلاف فيها عند القراء والعلماء، تمام العشر كذلك أيضا، الصحيح أنها متواترة وأنه يقرأ بها ولا خلاف فيها معتبر. فوق العشر أربع قراءات حكم عليها بأنها قراءة شاذة، منها قراءة الأعمش. قال علي بن المديني له نحو من 1300 حديث، 1300 حديث يحفظها عن مشايخه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد بها إلى القمة، 1300 حديث. قال سفيان بن عيينة كان الأعمش أقرأه من كتاب الله وأحفظه من الحديث وأعلمهم بالفرائض. وقال يحيى القطان هو علامة الإسلام. قال وكيع بن الجراح كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، يعني ما هو فقط علم وعمل، قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، بمعنى أنه يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام، وهذا لا يكون إلا لمن استعد للصلاة قبل وقتها أو في أول وقتها وسارع إلى المسجد. ما كانوا يصلون في بيوتهم كما يصلي المتخلفون المتشبهون بأهل النفاق، نسأل الله العافية. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني صلاة الجماعة لم تفته التكبيرة الأولى. وهذا درس لطلاب العلم، أن العلم يحتاج إلى أن يكون أصحابه من المسابقين. فأما الطالب الذي لا يرى إلا في أواخر الصفوف هذا كسلان، يحتاج أن يشد نفسه وأن يستعين بالله وأن يفرغ وقته قبل الصلاة للصلاة، يجعل الصلاة كأنها درس من دروسه المعتمدة، بل هي أعظم درس لأن فيها العلم والعبادة وفيها الاستعانة بالله والتقوي على الخير الذي يأمله ويسير فيه. وقال عبد الله الخريبي ما خلف الأعمش أعبد منه، يعني ما ترك أعبد منه، كان عابدا. وقال ابن عيينة رأيت الأعمش لبس فروا مقلوبا. بارك الله لهم في أعمارهم، وذلك أيضا أنهم عزفوا عن الدنيا وأعرضوا عنها، فبورك لهم في أعمارهم. عابد وعالم ومحدث ومقرئ، نذر وقته ونفسه وأيامه لله سبحانه وتعالى ولخدمة كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اليوم الذي اشتغل بالعبادة ضيع العلم، والذي اشتغل بالعلم ضيع العبادة، نقصت البركة وكسل الناس إلى من رحم الله، لبس فروا مقلوبا. وبتا عن كسان تسيل خيوطه على رجليه، أو تسبل خيوطه على رجليه، بات كساء زار الخيوط منشورة من أثورها هكذا على رجليه. ثم قال: أرأيتم لولا أني تعلمت العلم من كان يأتيني لو كنت بقالا؟ كان يقدر الناس أن يشتروا مني؟ وهي فروا مقلوب، فروا لبسه مقلوبا، والبت الذي تزر به أو توشح به خيوطه منثورة تسيل على رجليه، أو نعم تسبل على رجليه. والناس حوله ينتظرون منه حديثا يكتبونه عنه، فأعطاهم موعظة: أرأيتم لولا أني تعلمت العلم من كان يأتيني لو كنت بقالا؟ لو كنت بقالا يبيع البقوليات، لو كان يبيع الكراث والبقل والجرجير ونحو ذلك، من يشتري منه؟ وأعمش دموعه تسيل على عينيه، نعم، وشكله على هذا الشكل، من يشتري منه؟ كان يقدر الناس أن يشتروا مني؟ فرحمة الله تعالى عليه، رفعه الله بالعلم. فإذا كنت جميلا أو دميما أردت الرفعة فعليك بالعلم، وإذا كنت غنيا أو فقيرا وأردت الرفعة فعليك بالعلم، وإذا كنت قويا أو ضعيفا أردت الرفعة فعليك بالعلم. قال أبو نعيم: سمعت الأعمش يقول: كانوا يقرؤون على يحيى بن وثاب فلما مات أحدقوا بي، لأنه كان قد أخذ على يحيى، فهو من كبار تلاميذ يحيى، يحيى بن وثاب مقرئ العراق. وقال أبو أسامة: قال الأعمش: ما أطفتم بأحد إلا حملتموه على الكذب. يقول للطلاب: أطفتم يعني حدقتم، إلا حملتموه على الكذب يعني أن يوري، يقول: أنا مشغول سأذهب إلى كذا، ولا تكون له تلك الحاجة في ذاك الشيء، لكن يوري ليتخلص من زحمة من يأتيه من الطلاب. قال الأشج: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن عن الأعمش قال: استعان بي مالك بن الحارث في حاجة، فجئت في قباء مخرق، قباء أيضا كساء مخرق قطع، فقال لي: لو لبست ثوبا غيره. فقلت: امشي، فإنما حاجتك بيد الله. استعان بي معناه قال: لا تعال توسط لي عند فلان، أو اشفع لي عند فلان، بمعنى لو أن شخصا عنده زواج يريد يتقدم إلى بيت يصحب معه شخصا أو أكثر، وجاهه، فجاهه الأعمش بالكساء بالقباء المخرق وحاله حال. قال: لو لبست ثوبا غيره. قال: امشي، فإنما حاجتك بيد الله. قال: فجعل يقول في المسجد: ما صرت مع سليمان إلا غلاما، يعني صار هو صاحب الثوب المخرق هو كأنه السيد، وصاحب الثوب المنمق كأنه غلام. قال ابن إدريس سئل الأعمش عن حديث فامتنع فلم يزالوا به حتى استخرجوه منه، فلما حدث به ضرب مثلا فقال جاء قفاف بدراهم إلى صيرفي يريه إياها، فلما ذهب يزينها وجدها تنقص 70 فقال عجبت عجيبة من ذئب سوء أصاب فريسة من ليث غابي، فقف بكفه 70 منها تنقاها من السود الصلابي، فإن أخدع فقد يخدع ويؤخذ عتيق الطير من جو السحابي. خدعوه وأخذوا منه الحديث، كان شديدا في التحديث، فتمثل لهم بهذا أنهم خدعوه وقد يخدع الطير، فإن أخدع فقد يخدع ويؤخذ عتيق الطير، الطير العتيق الذي هو متمنع في جو السحاب، يخدع بحيلة إلى أن يدخل في المصيدة. وقال نعيم بن حماد حدثنا ابن عيينة قال لو رأيت الأعمش وعليه فرو غليظ وخفان، أظنه قال غليظان، كأنه إنسان سائل تسول، فقال يوما لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقالي الكوفة. قال أخبرنا علي بن أحمد في كتابه قال أنبأنا عمر بن محمد قال أنبأنا عبد الوهاب الماطي ساق بسنده إلى الفضل بن موسى قال حدثنا الأعمش قال دخلت على مجاهد فلما خرجت من عنده تبعني بعض أصحابه فقال سمعت مجاهدا يقول لو كانت بي قوة لاختلفت إلى هذا، يعني الأعمش، وبالسند إلى حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال سمعت الأعمش يقول انظروا لا تنثروا هذه الدنانير على الكنائس، كنائس يعني مكان الذي تلقى فيه زبالة نحو ذلك تكنس فيه الكناسة، يقول الأعمش لطلابه انظروا لا تنثروا هذه الدنانير في الكنائس، معناه لا تلقوا هذا العلم في أناس يحتقروه ولا يحتفوا به ولا يهتموا به، صونوا العلم وضعوه عند أهله. قال وسمعته يقول لا تنثروا اللؤلؤ تحت أظلاف الخنازير. وقال وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا أبو سفيان الحميري عن سفيان بن حسين قال خرج الأعمش إلى بعض السواد، سواد العراق يعني أراضي مكان فيه زراعات وفيه كان واسع، قال له سواد العراق، فأتاه قوم فسألوه فيه قرى ومدن فسألوه عن الحديث، قال فقال له جلساؤه لو حدثت هؤلاء المساكين قال من يعلق الدر على الخنازير، يعني لا يقصد استهانة واستخفاف بهؤلاء أنفسهم، لكن لعله يقصد أن هؤلاء ليسوا أهلا للتحديث لأنهم ليسوا أهلا لحفظ الحديث، فرق بين الموعظة أن تعظ وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، هذا بابه واسع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلغوا عني ولو آية، لكن التحديث أن تجلس مجلس المحدثين هذا لا بد أن يكون بين يديك طلبة يأخذون عنك الحديث بعلم وجد. وقال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال جلست إلى إياس بن معاوية الفقيه القاضي المعروف بالدهاء والذكاء بواسط فذكر حديثا، فقلت من ذكر هذا؟ فضرب لي مثل رجل من الخوارج، فقلت أتضرب لي هذا المثل؟ تريد أن أكنس الطريق بثوبي فلا أمر ببعرة ولا خنفس إلا حملتها، معناه أنه يتحرى في أخذ الحديث. وبالسند إلى الأعمش قال العمالقة حرورية بني إسرائيل، العمالقة صنف من بني إسرائيل، قيل هم الذين كانوا في الأرض المقدسة إن فيها قوما جبارين، قال الأعمش: دخل علي إبراهيم يعودني وكان يمازحني. فقال: أما أنت فتعرف في منزلتي أنه ليس من القريتين عظيم. قال العمش: كتبت عن أبي صالح ألف حديث. قال العمش: أما تعجب من عبد الملك بن أبجر؟ قال: جاءني رجل فقال إني لم أمرض وأنا أشتهي أن أمرض. قال: فقلت: احمد الله على العافية. قال: أنا أشتهي أن أمرض. كان العمش فيه دعابة، العمش كانت فيه دعابة وفكاهة. قال: أنا أشتهي أن أمرض. قال: كل سمكا مالحا واشرب نبيذا مريسا وقعد في الشمس واستمرض الله. يعني السمك مالح زيادة في الملح، والنبيذ سكر يعني حلاوة زيادة، وقعد في الشمس خلي الشمس تطبخك، البطن مخبوصة والشمس تكمل ما نقص، واستمرض الله يعني قل يا الله امرضني، طلب المرض من الله إذا كنت تريد تشتهي أن تمرض. قال: فجعل الأعمش يضحك ويقول كأنما قال له: واستشفي الله عز وجل. وقال الأعمش: بلغني أن الرجل إذا نام حتى يصبح، يعني لم يصل، توركه الشيطان فبال في أذنه. هذا حديث عبد الله بن مسعود بسند كوفي. وأنا أرى أنه قد سلح في حلق الليلة، وذلك أنه كان يسعل، يعني يسعل يسعل حتى ضاعت عليه صلاة الليل، فقال يعني يظن الشيطان قد نعم. قال الأعمش: قال يحيى: دخل محمد بن إسحاق على الأعمش فكلموه فيه ونحن قعود، ثم خرج الأعمش وتركه في البيت. فلما ذهب قال الأعمش: قلت له شقيق؟ فقال: قل أبو وائل. قال: وقال زودني من حديثك حتى آتي به المدينة. قال: قلت صار حديثي طعاما، وكنت آتي شقيق بن سلمة وابن عمه يلعبون بالنرد والشطرنج، فيقول: سمعت أسامة بن زيد وسمعت عبد الله وهم لا يدرون فيما نحن. وهذا أيضا مما يبتلى به طالب العلم، يبتلى به المحدث، يبتلى به الفقيه، أن يكون هو فتح الله له في الخير وأقبل الله بقلبه على العلم والتعليم، ويكون قومه فيهم اللعابون، فيهم اللعابون. كان بنو عمه يلعبون بالنرد والشطرنج، هذه الألعاب التي هي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما خضب يده في لحم خنزير ودمه. هذا دليل على تحريم اللعب بها، لأن لحم الخنزير نجس ورجس، ودمه كذلك. وهؤلاء لا ينتصحون. وهكذا أحد يجد من بني عمه من هو مقصر، تنصحه ما ينتصح، يأتي الناس إلى ذلك العالم ليأخذوا علمه، وأولاد عمه وأقاربه وقومه ربما يلعبون يضيعون أوقاتهم. وقال: كان الأعمش إذا حدث ثلاثة أحاديث قال: قد جاءكم السيل، يقول أبو بكر: وأنا مثل الأعمش. أبو بكر بن عياش، أي كان يقل عليهم في الأحاديث، حدثهم ثلاثة يقول: قد جاءكم السيل، يعني اليوم جاءكم سيل، إلا كان يكفيكم واحد حديثا أو اثنين. قال: وحدثني الأعمش قال: قال إبراهيم: من تأتي اليوم؟ قال: قلت أبا وائل. قال: أما إنه قد كنا. ومما ذكره الذهبي رحمه الله قال: سمعت أبا معاوية قال: سمعت الأعمش يقول: تزوج جني إلينا. ما هي تزوجة؟ في تفسير ابن كثير، أعطنا المجلد الأخير من تفسير ابن كثير، لما هي تروح جني إلينا أو كذا. فقلنا أي شيء تشتهون من الطعام؟ قال الأرز. فأتينا بالأرز فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا. قلت فيكم هذه الأهواء؟ قال نعم. وهذا سند صحيح إلى الأعمش، سند صحيح إلى الأعمش كما قال ابن كثير في سورة الجن. انظر، قال في سورة الجن، وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه حدثنا أسلم بن سهل بحشل قال حدثنا علي بن الحسن بن الحسن بن سليمان وهو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم قال حدثنا أبو معاوية قال سمعت الأعمش يقول تروح إلينا جني. تروح إلينا جني يعني أحسوا بروحه. فقلت له ما أحب الطعام إليكم؟ قال الأرز. قال فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا. قال فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال نعم. قال قلت فمن الرافضة فيكم؟ الرافضة ما؟ قال شرنا، الرافضة شر. ولذلك قال القحطاني في نونيته شر من وطئ الحصى. قال ابن كثير عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. عند قول الله عز وجل وأنا من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، فيهم أهواء والرافضة شرهم. قال حدثنا محمد بن يزيد ذكر عن الأعمش حديث ذاك بال الشيطان في أذنه قال ما أرى عيني عمشت إلا من كثرة ما يبول الشيطان في أذني. قال أبو خالد وما أظنه فعل هذا قط دافعا الأعمش، يقول هذا فقط من دعابات الأعمش ومن هضمه لنفسه وتواضعه. قال الذهبي قلت يريد أن الأعمش كان صاحب ليل وتعبد لكن يغالط على نفسه. وقال هشيم ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله ولا أجود حديثا من الأعمش ولا أفهم ولا أسرع إجابة لما يسأل عنه من ابن شبرمة. قال القطان إذا ذكر الأعمش قال كان من النساك وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول وهو علامة الإسلام حافظا على الصف الأول ولا سيما خلف الإمام. خلف الإمام ينبغي أن يكون طلاب المجتهدون، كذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف. طيب ترجمته طويلة وفيه قصص وحكايات وآثار، الله المستعان. أعلنا في موضع آخر نكمل شيئا من ترجمته. وبما ذكروا. قال عيسى بن يونس: لم نرى نحن مثل الأعمش، وما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم عنده مع فقره وحاجته. قال الذهبي: قلت: كان عزيز النفس قنوعا وله رزق على بيت المال في الشهر 5 دنانير قررت له في أواخر عمره، وكان والد وكيع وهو الجراح بن مليح على بيت المال، فلما أتاه وكيع ليأخذ قال له: إيتني من أبيك بعطائي حتى أحدثك بخمسة أحاديث. رحمه الله. كان ثبتا فقيها مقرئا. وقيل، قال الذهبي: وقيل إن الأعمش كان له ولد مغفل قبل ذلك، قال عن أبي بكر بن عياش قال: رأيت الأعمش يلبس قميصا مقلوبا ويقول: الناس مجانين يجعلون الخشن مقابل جلودهم، يعني لباس الفرو، الفرو الناس أن يجعلون الفرو الناعم أن يجعلونه في الخارج، هو يقول يجعلون الخشن على جلودهم والناعم يجعلونه منظر للناس. إيش من منظر؟ قلب. فيجعل الناعم على جلده والخشن للناس. وقيل إن الأعمش كان له ولد مغفل، فقال له: اذهب فاشتري لنا حبلا للغسيل ليعلق وينشر عليه الغسيل. قال: يا أبتي طول كم؟ قال: 10 أذرع. قال: في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك. معناه أنه حبل معروف، حبل الغسيل، حبل الغسيل معروف. ومن الفكاهات التي ذكرت عنه، كان الشيخ مقبل رحمه الله يذكر ذلك، أنه كان له كلب نعم، هذا أيضا يقال إن الأعمش ربما خرج إليهم وعلى كتفه مئزر العجين، وإنه لبس مرة فروا مقلوبا، فقال له قائل: يا أبا محمد لو لبستها وصفها إلى داخل كان أدفع لك. قال: كنت أشرت على الكبش بهذه المشورة. قالوا: كان له كلب يمنع أصحابه، يمنع الذين يأتون يطلبون العلم منه ويخافون منه، فلما مات الكبش تكاثر الطلاب عليه، فقال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال أنهم كثروا عليه، ما بقي أحد يخفف منهم، كانت له دعابات مع طلابه. ومع جاءه مرة أبو حنيفة فجلس عنده قليلا ثم أراد أن ينصرف، فقال: أريد أن أنصرف خشية أن أثقل عليك. قال: أنت ثقيل علي وأنت في بيتك. رحمه الله. ترجمته في سير إعلام النبلاء في المجلد السادس صفحة 226 وما بعدها. طيب، وحديث عبد الله بن مسعود الذي قرأناه في البخاري قد تقدم شرحه. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.